السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي الأخ أبو أيمن له بعض الأسئلة. أجبنا عن السؤال الأول، طبعا السؤال الأول كان عن صلاة التهجد، أيهما أفضل في البيت أم في المسجد. السؤال الثاني أبو أيمن يقول: ما الفرق بين المسلم والمؤمن وبين الكافر والمشرك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للفظة الإسلام والإيمان فيها كلام طويل لأهل العلم، والصواب من هذه الأقوال أن لفظة الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. بمعنى إذا جاء لفظ المسلم أو لفظ الإسلام فإنه يدخل يعني مفردا، يأتي في سياق مفرد فإنه يدخل فيه الإيمان. وأما إذا جاء الإسلام والإيمان في سياق واحد يعني يجتمعان فإنهم يفترقان من حيث المعنى، فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، يكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. أما المشرك والكافر فالشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، لكن هناك فرق دقيق لبعض العلماء. طبعا الكفر عندنا معناه الجحود، لأن الكفر مأخوذ من التغطية، سمي المزارع كافرا لأنه يكفر الحب، يعني يغطي الحب في الأرض، ولذلك الكفر هو التغطية، هو الجحود، هو الإنكار. والشرك قد يكون الإنسان يعبد الله عز وجل لكن يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. فإذا جاء لفظ الكفر مفردا دخل فيه الشرك، وإذا جاء لفظ الشرك مفردا دخل فيه الكفر. وأما إذا اجتمع فإن المقصود بالكفر هنا الكفر الذي فيه إنكار لله عز وجل وإنكار للحق، والشرك هنا لا، عبادة الله مع الإشراك به، مثل ما كان يعني العرب قريش كانت تعب وتعبد الله وتعرف الله عز وجل، لكن كانوا يصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله جل وعلا وتقدس. أبو أيمن أيضا يسأل يقول: بعض المساجد يصلون صلاة التسابيح بعد صلاة التراويح، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل، بالنسبة لصلاة التسابيح هذه ورد فيها حديث عند أبي داود والترمذي، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في أصح قولي أهل الحديث من أهل العلم، المسألة فيها كلام، لكن هذه الصلاة في واقع الأمر فيها نكارة من حيث الإسناد وفيها نكارة من حيث المتن. أما من جهة الإسناد فالحديث ضعيف، وأما من جهة المتن النكارة في المتن، فلأن هذه الصلاة تختلف عن الصلوات المعهودة المشروعة المبينة في النصوص القرآنية وفي الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصليها الإنسان. وتخصيصها أيضا بعد صلاة التراويح هذا يزيد الأمر من حيث المنع، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يوظف مثل هذه الصلاة المبتدعة أو التي لم يصح فيها شيء في مثل هذا الوقت ويعتقد بأنها دين وشرع، لأن بهذا يكون والعياذ بالله قد دخل في أمر عظيم، فيتجنب الإنسان البدع صغيرها وكبيرها. نعم، تفضلوا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم أستاذ الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا سمحت، عندي مبلغ للزكاة وفي ناس محتاجين للمكيفات، هل يمكن أشتري المكيفات من مبالغ الزكاة وأعطيهم إياه؟
طيب،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. من؟
السلام عليكم.
يا منى،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، انت وطاقم البرنامج،
حياكم الله.
الله يطول في عمرك. فضيلة الشيخ، والله احنا وقت يعني الحرمة فيها الدورة وما تقرأ قرآن، والله الشيخ نحس احنا ضايعين. زين اوكي، نسبح ونحلل ونذكر الله، بس اذا ما قرأنا قرآن تعرف الشيخ صدق ضياع كامل. يعني احنا نقرأ من التفسير شيخ، زين، وبعدين نلبس قفاز اذا بنمسك يعني في التفسير نلبس قفاز، واذا بنمر على يعني الايات القران يعني ما نلمس حتى التفسير ما نلمس بيدنا شيخ.
طيب،
هاي اول سؤال. ثاني سؤال شيخ، اذا كانت في المكان اللي احنا نصلي فيه موجود مثلا ورد وعليه فراشات كذي، يصير نصلي ولا نغطي هذه الورد؟
طيب،
هاي السؤال الثاني. السؤال الثالث الله يطول في عمرك، اللي هوايته الرسم زين ويبي يعني يرسم، يصير يرسم أشياء كرتونية، يعني هو إنسان كرتوني يعني صور كرتونية.
إن شاء الله
والله
يا بول.
ما يصير ما يجوز.
إن شاء الله أبشري.
الله يطول في عمرك شيخ، جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي رغد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال يعني إذا ممكن.
ممكن تفضلي.
أول يوم رمضان وثالث يوم يعني لم أسمع الأذان وغفيت وقاعدة شربت ماي، طال علي القضاء.
يعني متى شربتي؟
ساعة 3:10 تقريبا الأذان صار مؤذن. يعني
كم مؤذن؟ يعني
تقريبا 5 دقائق مؤذن.
أي يعني أنت الآن عرفتي بأن الأذان قد أذن ورحت شربتي؟
لا 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 ما أعرف.
ها كيف جهلين. طيب كيف طيب ما تأكدت يعني؟
ما تأكدت، أنا غفيت وصحيت يعني كل ظني من الساعة 2.
إيه؟
شربت لما طلعت تأكدت أنه الأذن.
يعني صار تأكدك بعد الشرب، ما تأكدت قبل
بعد الشرب. إيه نعم يا شيخ.
طيب يا رغد.
والسؤال الثاني يا شيخ، عندي أخ طالي سنة ونص ما يكلمني وحاولت في العيد الكبير أنه أروح وأسلم عليه فهو طردني، يعني رفض تماما، سهل علي ذنب؟
طيب يا رغد
شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
مرحبا،
ادعينا يا شيخ.
الله يثبتنا وإياكم.
شكرا.
تفضلي أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، الوالدة توفت.
يا أختي أمة الله، الظاهر عندك التلفزيون يعني تسمعين من التلفزيون وهذا غلط. اسمعي من الهاتف. اسمعي من الهاتف.
الوالدة توفت. الوالدة توفت وخلت مال في البنك، في بنك رباوي.
أيوة.
نحن قسمنا هذاك، خرجنا هذاك المال وقسمناه، هل نخرج الفوائد الرباوية احنايا نحن؟
يعني تقسمت رأس المال اللي الذي وضعتها؟
كل المال اللي كان في البنك خرجناه والآن خرجوا الفوائد الرباوية.
طيب.
من هذا المال.
طيب.
السؤال الثاني، زكاة الفطر، هل نخرج النوع الأكل أم أكل واحد؟
طيب.
السؤال الثالث والأخير، كنت دخلت في المسجد فألقيتهم يصلوا في الركعة الثالثة من العشاء فصليت معهم ركعتين ثم نط أكمل الركعتين الباقية، فمرت أمامي مرأة فنكرت عليها ثم ما فهمتش باللي ما تفوتش أمامي، مين صلينا كملت العشاء وصلينا التراويح أعدت العشاء لأن مرت أمامي.
يعني لا يعني لما كنت قمت تقضين الصلاة مرت امرأة من أمامك بينك وبين محل سجودك هكذا؟
نعم.
طيب يا أمة الله،
فأكملت العشاء ودخلت في التراويح لكن الضمير تاعي ما هنانيش كي كملت التراويح أعدت العشاء.
طيب يا أمة الله،
شكرا يا شيخ. شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل أبو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
بس شيخ، صلاة التراويح كل ركعتين هل فيها دعاء استفتاح؟
طيب.
ودعواتك لنا يا شيخ ومحتاجين مساعدة.
الله يحفظنا وإياكم ويسر أمورنا أموركم يا رب.
آمين إن شاء الله.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أم محمد بارك الله فيها، أم محمد بارك الله فيها، تقول عندها يعني مبلغ من الزكاة وتعرف عن أناس فقراء محتاجين لكن محتاجين إلى مكيفات، ممكن أشتري لهم مكيفات بهذه الزكاة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، الأصل أن المسلم الذي عنده زكاة ويعرف فقير يحتاج إلى المال فإنه يملكه المال، يعطيه الزكاة ويملكه إياها ويملكه إياها، أما يشتري له هو لا. فأنت بارك الله فيك أعطي هذا المبلغ، قولي هذا مبلغ زكاة، هو يتصرف، قد يكون عنده أخت الفاضل أم محمد قد يكون عنده ضروريات أكثر من المكيفات، قد يكون عنده حاجات ما تعلمين عنها أنت، ولذلك أخت الفاضل أعطيه مال الزكاة هو يتصرف فيها. أما المزكي يحاول أن يحول المبلغ هذا إلى شيء يعطيه إياه، لا هذا ما يصلح، إلا في حالة واحدة، أنه يعلم بأن هذا الفقير، هذا الرجل عنده سفه مالي، عدم تصرف، عدم رشد، يعني يعرف لأنه لو أعطاه المال ذهب فبذر هذا المال ويعني استعمله استعمالا سيئا، فيعطي شخص آخر يقول له خذ يا فلان أنت ثقة وأصرف على هذا الرجل من هذا المال، اذهب واشتري له مكيفات، اشتري له ضروريات وحاجيات بمثل هذه الطريقة. منى من العين تسأل تقول يعني بأنها يعني النساء يتعبن في مسألة الدورة في رمضان من حيث عدم قراءة القرآن، وتقول نحس أنفسنا ضايعين وشيء من هذا القبيل. أختي منى الله يرضى عليك، إن شاء الله ما أنتن ضايعات أبدا، أنت بالنسبة للمرأة إذا جاءتها الدورة وجب عليها أن تستجيب لله عز وجل، فالله عز وجل حرم على المرأة الحائض أن تصلي، وحرم على المرأة الحائض أن تصوم، هذا بالإجماع، لا تصلي ولا تصوم، ولذلك تقف المرأة في هذه الفترة عن الصوم وعن الصلاة. بالنسبة لقراءة القرآن محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يرى بأنه لا يجوز ويحرم عليها أن تقرأ القرآن ولا أن تمس المصحف، وهذا قول جماهير أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى بأنه ليس هناك دليل يدل على ماذا، ليس هناك دليل يدل على المنع، أحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، قالوا بأن هناك اتفاق بين العلماء فيما يتعلق بقضية لمس المصحف، أما قضية القراءة قالوا يجوز، ما في دليل عندنا يمنع. وفي قول آخر قالوا بأنه يعني للحاج، وأنا دائما أنبه على هذه، إذا مثلا معلمة طالبة محفظة حافظة عادتها طويلة 10 أيام و15 يوم مثلا وتخشى أن تنسى، قالوا تقرأ من دون لمس للمصحف. وبعدين أختمونا بارك الله فيك، ومن اللي قال لك بأن المرأة الحائض مثلا خلاص تترك العبادات كلها؟ مو صحيح الكلام هذا، عندها الدعاء وعندها ذكر الله وعندها قراءة كتب التفسير، قراءة كتب العلم، تدعو إلى الله، تنبه الناس، تنصح الناس، هذا كله خير، تقوم بالواجبات بالحقوق، هذا كله خير وأجر، هي منعت عن شيء ثلاثة بس. بارك الله فيك. منى تقول أحيانا نصلي في مكان فيه فراشات ورود وفراشات وكذا، لازم نغطيهم؟ لا مو بلازم تغطيهم، بالنسبة للفراشات وكذا ليس لازم، بارك الله فيك، والأفضل الإنسان يبتعد عن كل يعني الأشياء التي تثير الشك والشبهة عند الإنسان، لكن عموما مثل وجود ورود أو فراشات هذا يعني لو صليتوا ما عليكم شيء ولا الحمد في هذا المكان. منى تسأل تقول يعني شخص عنده هوايات في الرسم وكذا، تقول هل يمكن أن يرسم أشياء كرتونية؟ بالنسبة للي عنده هواية الرسم يرسم الأشياء، يرسم السماء والسحاب، يرسم الأرض والجبال، يرسم الأنهار، يرسم الغابات، يرسم الورود، يرسم الأشياء الجميلة، يبتعد عن رسم ذوات الأرواح، هذا أهم شيء، أما الباقي فما في بأس، حتى لو احترفها وأصبحت مصدر رزق له مثل ما يقولون ما في شيء. مثل ما جاء رجل لابن عباس قال أني أرسم كذا، قال اجتنب ما 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 له روح، ورسم كذا ورسم كذا. فيجوز للإنسان أن يرسم الكعبة مثلا، يرسم مسجد، يرسم مثلا مدينة، يرسم البحر، يرسم الشجر، الأنهار، يرسم الطيور، عفوا يرسم السماء، يرسم السحاب، هذا جائز، أما ما فيه روح فلا. بارك الله فيك. رغد من العراق بارك الله فيها تقول أول يوم رمضان وثالث يوم تقول ما سمعت الأذان، قمت مباشرة فشربت وتبين لي بعد ذلك بأنه قد أذن بعد 5 دقائق أو 10 دقائق، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة رغد فيما يظهر لي والله أعلم أنك ما اجتهدتي، الإنسان إذا استيقظ من منامه، أنت تقول غفوتي ثم قمتي، الإنسان إذا استيقظ من منامه الأصل أنه يتأكد، عندنا ساعة يشوف الساعة، ساعة على اليد ولا في الحائط أو منبه، أو يكشف الستارة يشوف الفجر طلع ولا لا، أو يستمع إلى الأذان، هذا الأصل. أما إنسان يقول أشرب وبعدين أتأكد، لا هذا غلط، يقول الله الآن خليني آكل وأشرب وبعدين أشوف طلع الفجر ولا ما طلع، أو أذن الناس ولا ما أذنوا. ولذلك قلت الفاضل أرى لك أنك تقضين هذين اليومين، اقضيهما بارك الله فيك ومقدور الحمد لله عليهما، يعني يومين مقدور عليهما لك الأجر والثواب. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت رغد من العراق تسأل تقول يعني تقول لديها أخ من سنة ونص تقريبا ما يكلمها ولا تكلمه، تقول كلما أجي عنده يطردني، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ علي ذنب أم لا؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، ليس عليك ذنب، وإنما لك الأجر والثواب، ولا تيأسي، وحاولي وكرري بارك الله فيك، وكل محاولاتك وتكرارك لك الأجر والثواب، وعليه الوزر والعقاب، هو الذي عليه الوزر والعقاب، هذا الذي يصد أرحامه، هذا الذي والعياذ بالله قلبه أصبح مثل الحجر بل أشد قسوة، هذا اللي جفت مشاعره والعياذ بالله وتصحر صدره وماتت الإنسانية فيه، هذا هو الذي يأثم والعياذ بالله، هذا هو الذي قطع رحمه، والله جل وعلا لعن مثل هذا الجنس. يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وإذا كنت يا أخت الفاضلة قد أخطأت في حقه، ارتكبت شيء مثلا في حقه، قدم الاعتذار، وضحي وجهة نظرك مثلا، فإذا قبلها الحمد لله انتهت المشكلة، إذا ما قبلها الإثم عليه والوزر عليه، والعياذ بالله يبقى يعيش تحت لعنة الله طوال حياته لأنه تسبب في قطع الرحم. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، حاولي. أحيانا بعض الناس يعني ليس يعني حاول أن يجتهد بحيث يدخل أطراف ثانية، مثلا يجيب مثلا أقاربه، يكلم أخوانه خواته، يحاولون يرطبون الأجواء ويلينون القلوب ويصلحون. فأنت أخت الفاضل إذا كنت يعني ما تستطيعين مثلا يعني بنفسك، حاولي تدخلي أطراف أخرى من أقاربكم، لعل الله عز وجل أن يهدي قلبه، وأيضا يكون هناك رجل حكيم وعاقل يبين له خطورة هذا الأمر، وأن كيف يلقى الله عز وجل هو قاطع رحمه، كيف يلقى الله عز وجل هو قاطع رحمه؟ من الذي يضمن بأنه يعيش إلى يوم غد؟ من الذي يضمن؟ لو الآن اخترمته المنية ولقي الله عز وجل وهو قاطع رحم، ما موقفه بين يدي الله؟ فيا أخت الفاضلة أنت واصلي واجتهدي، وحاولي أن تنوع الأساليب في قضية يعني إرضائه، في قضية أنك تعيدينه إلى الطريق الصحيح. إن استجاب استجاب، ما استجاب فلك الأجر وعليه الوزر، نسأل الله العافية. أمة الله من الجزائر تقول بأن الوالدة توفيت وكانت قد وضعت مالا لها في بنك ربوي، تقول: أخذنا رأس المال وتوزعناه الورثة وبقي عندنا الفوائد الربوي، ما العمل بها؟ أخت الفاضل أسأل الله تعالى أن يغفر للوالدة وأن يرحمها وأن يجعلها في جنات النعيم. طبعا العمل هذا عمل لا شك بأنه محرم، وهذه رسالة حقيقة لكل واحد الآن يعني يتساهل في مثل هذه القضايا. هذه المرأة وضعت مال في بنك ربوي وفوائد وفوائد، والآن ذهبت بين يدي الله عز وجل، نسأل الله أن يرحمها. وش استفادت؟ هل أخذت هذه الأموال معها؟ ما أخذت. ولذلك تنبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، استعدوا للقاء الله، حاولوا دائما الإنسان يستعد للقاء الله وهو طاهر الثوب، نقي السريرة، طاهر السيرة، ما عليه ذنوب، ما عليه أوضار، ما عليه شيء من هذه المظالم، ما عليه شيء من هذه الأشياء التي مما نهى الله عز وجل عنها. ولذلك أخت الفاضل أنتم الآن أحسنتم، بقي هذه الفوائد هذه محرمة لا تملك أبدا، أخرجوها بنية التخلص، خذوها وادفعوها للفقراء والمساكين، لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص، لأنه مال خبيث، والله جل وعلا لا يتقرب إليه بالخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والخبيث في هذه الآية المقصود فيه الرديء وليس المحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أمة الله تسأل تقول: بالنسبة لزكاة الفطر هل يمكن أننا ننوع الطعام؟ نعم يا أخت الفاضل، هو الأصل يا أخت الفاضل بارك الله فيك، زكاة الفطر تخرج من الطعام الأصلي الأساسي، يسمون الأساس مما يقتات، هذا يعبر الفقهاء يقول مما يقتات، يعني الوجبة الرسمية. الآن أغلب دول العالم، أغلب دول العالم، ما أدري عندكم في الجزائر، الرز هو الوجبة الرسمية، يعني الرز الآن يؤكل في مثلا فترة الغداء، هو اللي الآن الذي يخرج. قديما كان التمر وكان الطحين في فترة يعني ليست بالبعيدة. ولذلك أخت الفاضل الآن الرز ما أدري عندكم في الجزائر، لكن طيب لو أنك جمعتي مع الرز يعني مثلا زيت للفقير، مثلا جمعتي مثلا رز وطحين، وهذا يعتبر صدقة زائد. لكن أهم شيء أنك تتقيدين بالصاع فيما يتعلق بما يقتات وهي الوجبة الرسمية اللي قلنا لها الرز مثلا، المهم يكون منه. واحد يقول والله أنا فقرة هؤلاء، خلي أحط مع الرز طحين وسكر، وأضع مثلا تمر، وأضع زيت مثلا زيت قلي، هذا ما في شيء والحمد لله، ويؤجر الإنسان على ذلك. أمة الله تقول: دخلت المسجد وكنت مسبوقة، فلما قمت أقضي الركعات مرت امرأة من جانبي، من بين يدي، يعني بيني وبين المصلى، تقول يعني نهيتها وزجرتها، تقول صليت التراويح بعدين لمت نفسي وشككت في الأمر فرحت وعدت صلاة العشاء، ما الحكم؟ أخت الفاضلة، الإنسان إذا المسبوق إذا قام يقضي أصبح الآن في حكم المنفرد بالنسبة للسترة، لأن لما كان مأموما سترته الإمام سترة له، والصفوف يعني هي سترة لبعض، كل صف سترة للذي أمامه، للذي عفوا خلفه، فبمجرد أن يقوم المسبوق ليقضي خلاص انفرد، أصبح منفردا، يجب عليه أنه يمنع أي واحد يريد أن يمر من أمامه. هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، مرور المرأة بهذه الطريقة من أمامك وما كانت تعلم، وأنت أيضا نبهتيها فيما بعد ذلك، هذا لا يقود إلى بطلان الصلاة بارك الله فيك، فأنت حينما عدت الصلاة عدتها أصبحت سنة، اللي عدتيه بعد التراويح هذا سنة لك، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، لأنه في أصح قولي أهل العلم أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة، المرأة لا تقطع صلاة المرأة، هذا يعني كلام لأهل العلم طويل ومسألة خلافية، اللي يظهر بأن المرأة لا تقطع صلاة المرأة. تفضل يا أم أحمد. أم أحمد من سويسرا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أبغى أسافر يعني شهرين، هل أقصر الصلاة ولا لا؟
تسافرين إلى بلدك ولا إلى بلد آخر؟
لا إلى بلدي عند أمي. وتاني سؤال الله يرضى عليك، أنا عندي أم مسنة أبغى يعني أروح أعيد معها، بس أنا تعبانة مرة، أدعي لله يرضى عليك يوفقني أروح هذا العيد عند أمي، الله خلي.
الله يوفقك. الله يوفقك.
الله يوفقك.
مرحبا أختي. تفضل يا باسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دي أربعة أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، هل يجوز لي دفع الزكاة عن والدي؟ أنا مش متجوز وموجود مع والدي، لكن والدي يقدر تقول عليه التزامات واجد، ممكن إني أدفع عنها الزكاة؟
مش قادر يعني الوالد؟
لا هو قادر، لكن مثلا راتبة يعني مثلا مش كبير، متوسط راتبة وعليه التزامات واجد، وأنا يعني راتبي ما شاء الله مقتدر.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، هل لما صلينا على النبي، يعني في شيخ متقول لما تصلي على النبي تصل الصلاة إلى النبي في قبره؟
أيوة.
السؤال الثالث، كم عدد صلاة التراويح الأفضل؟ السؤال الرابع شيخ، نبيتي مجرد ما نصلي العشاء نبدأ في صلاة التراويح اللي عادة 11 ركعة وبعدها نروح، يبقى في وقت طويل من بعد التراويح لأن ختمت بالوتر مع الإمام، ومن بعد التراويح لعند الفجر وقت طويل، كيف نستثمر الوقت هذا بالذات خلال الأيام الثمانية موجودة الآن؟
أبشر يا باسم.
بارك الله فيك، فمن الله يا شيخ.
أهلا وسهلا في من الله. تفضل مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، نحن عندنا بشكارتين في البيت مسيحيات.
إيه؟
إن يجوز عليهم أن نزكي زكاة الفطر؟
تعطونهم ولا تدفعون عنهم؟
لا ندفع عنهم.
إيه طيب يوم. أبشر يا عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا الله خير. مرحبا. من؟ أبو طارق، تفضل أبو طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو طارق.
يا رب عندي والله شيخ عرفت أسئلة.
تفضل أبوي.
السؤال الأول، ما الحكمة لعدم وجود البسملة في سورة التوبة؟ السؤال الثاني، ما الاختلاف بين الديانات غير المسلمة مثل اليهودية والنصارية والمسيحية؟
شلون يا أبو طارق السؤال الثاني؟
السؤال الثاني، ما الاختلاف مسلمة؟
لا يقطع الصوت يا أبو طارق.
في الأخبار
أبو طارق، وين تحول الموسيقى هذا؟ طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمة الله من الجزائر أيضا، لا انتهينا من الأخت أمة الله، خلصت أسئلتها. أبو علي أبو علي يسأل يقول بالنسبة لصلاة التراويح لما نصلي هل لكل ركعتين دعاء استفتاح؟ نعم يا أخي الفاضل، لكل ركعتين دعاء الاستفتاح، وإن كانت المسألة خلافية، لأن بعض العلماء يرى بأن صلاة التراويح واحدة فيكفي الاستفتاح في أولها، والذي يظهر بأن لكل ركعتين دعاء استفتاح، لأنها صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، والدعاء هذا بارك الله فيك سنة مستحبة، دعاء الاستفتاح سنة مستحبة وليس بواجب، بارك الله فيك. أم أحمد من سويسرا تقول بأنها ستسافر إلى يعني أهلها لمدة شهرين، هل تقصر الصلاة؟ أخت الفاضل، ما دام أنك مسافرة إلى بلدك الأصلي وإلى والدتك، لا ما تقصرين الصلاة لسببين، السبب الأول أن هذا وطنك الأصلي وإقامتك هناك، والأمر الآخر أن المدة كذلك، المدة طويلة بارك الله فيك، إلا إذا كنت والله ستسافرين لا إلى المدينة اللي أنت تسكنينها أصلا، وإنما مدينة أخرى وتمكثين في فندق مثلا أو شيء ممكن، لكن تروحين إلى بلدك نفسه المدينة وعند الوالدة لا ما تقصرين الصلاة. أسأل الله تعالى يا أم أحمد أن ييسر لك رحلتك إلى الوالدة، أسأل الله جل وعلا أن يجمعك بها على خير، أسأل الله جل وعلا أن يفرحها برؤيتك إن شاء الله، أنت وجميع المسلمين والمسلمات أن ييسر لهم الخير حيث كانوا. باسم الليبي يقول الوالدي يعني دخله ضعيف، ممكن أدفع عنه الزكاة؟ لا يا أخي الفاضل، الوالد هو الذي يدفع الزكاة، زكاة الفطر عن نفسه، الدخل الضعيف هذا إلا إذا كان فقير الوالد، ما عنده قدرة يشتري صاع عن نفسه مثلا، هذه مسألة ثانية، تقول لا عنده قدرة لكن دخله ضعيف، ما له علاقة، يعني الإنسان حتى الفقير الآن اللي يأخذ الزكاة يوم العيد إذا بلغت عنده الزكاة مبلغ أصبح غنيا، أصبح عنده زائد على الحاجيات الأصلية، فيجب عليه يخرج الزكاة في أصح قولي أهل العلم، يعني الفقير هذا الآن اغتنى في هذه الليلة، فما دام أنه اغتنى وفي ليلة العيد فإنه أيضا هو يخرج زكاة الفطر بارك الله فيك. باسم يقول لما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قيل لي بأن الصلاة تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخوي الفاضل نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى وكل ملكا على عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه سلام أمته عليه، فأيما امرئ صلى أو سلم عليه ولو في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية ولو في مكان بعيد فإن الله جل وعلا يبلغ صلاة هذا العبد وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذا الملك لا سماعا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الملك هو الذي يبلغه صلاة وسلام أمته عليه. باسم يقول كم عدد التراويح؟ أخي الفاضل التراويح قيل أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة، وأما قيام الليل فلا حصر له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، قال بعض العلماء صلاة التراويح 11 ركعة، وبعضهم يقول 13 ركعة، وبعضهم يقول 21 ركعة، وبعضهم يقول 36 ركعة، ولهم كلام طويل في هذا. على العموم الإنسان يصلي ما شاء من الليل، لكن إن أراد أفضل الصلاة هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، لكن بالوصف الذي ذكرته عائشة تقول صلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، لا تسل من جهة الحسن والطول، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطول الصلاة وكان يحسنها عليه الصلاة والسلام، بهذا المعنى يكون يقتصر على 11 ركعة أفضل، أما إذا أحب كثرة الركعات فيصلي ما شاء. باسم يقول يعني الآن نصلي التراويح ونخرج، هناك وقت طويل جدا بعد التراويح، يعني ما هي الأشياء التي يمكن أن يستغلها الإنسان في هذا الوقت؟ أخي الفاضل ليس هناك أفضل من قراءة القرآن في رمضان، ولذلك القرآن يقرأ في النهار وفي الليل ويقرأ في الصلاة وفي غير الصلاة، ولذلك الذي أنصحك في هذه الأيام أن تستثمره في هذا الوقت في قراءة القرآن، ولو ختمت ليليا أو كل ليلتين هذا شيء طيب، وكذلك الدعاء، فعائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله حينما سمعت فضل ليلة القدر قالت إن أدركتني ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فمثل هذا الأمر طيب يا أخي الفاضل، ولو طلبت العلم طيب، يعني أحيانا يقرأ الإنسان عفوا في التفسير في مسائل الاعتقاد في الفقه مثلا في يعني الحديث، هذا من العبادة بل من أعظم العبادة أيضا أنك تشغل نفسك بطلب العلم. أم عبد الله من الشارقة بارك الله فيها تقول عندها خدامتين غير مسلمتين، تقول هل يجوز ندفع عنهما الزكاة؟ لا يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، زكاة الفطر تؤخذ من المسلمين، تؤخذ من المسلمين، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، على كل مسلم بارك الله فيك، هذا أمر. الأمر الثاني، أنت لست مسؤولة عن الخدامة حتى لو كانت مسلمة عن زكاة فطرها، أنت غير مسؤولة، هي مسؤولة عن نفسها، فإذا كانت مقتدرة وقادرة على ثمن زكاة الفطر هي اللي تدفع زكاة الفطر. أما إذا كانت غير قادرة فقيرة مثلا واللي تأخذ منكم من الراتب توديه على طول وما عنده شيء، ممكن أنتم تعطونها زكاة الفطر، وما دام أنها تأكل وتشرب عندكم ما في حاجة، أعطوها غيرها من الفقراء والمساكين أو شوفوا الجمعيات. أما غير المسلمين يا أخت الفاضلة ما يطلعون زكاة الفطر، ولا أحد ينوب عنهم في تطليع زكاة الفطر بارك الله فيك. تفضل أم عبد الله.
ألو مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا.
عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
يا شيخ كان علي حاجة بعدين نزل قص البيضة بعدين ورا ساعتين نزل نفس المغصفات الحيض، هل أصوم أصلي؟
يعني نزل نفس الدم؟
إيه نفس المغصفات الحيض.
وأنت تطهرين بالقصة البيضاء؟
إيه.
طيب.
شكرا.
مرحبا أختي. تفضل أبو عباد.
السلام عليكم يا شيخنا العزيز، نحبك بالله.
أحياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حبك الله.
هل يجوز أن نسمي يعني جزء الأسهمات للبنت واحدة؟
إيش هذا؟
أسميه البنت يعني أريد أسميها فاطمة وأسميها أسيام، يعني جزء الأسهمات يعني للبنت واحدة.
أجبناك يا أبا عباد، أنت ما سمعت الجواب بالأمس؟
سمعت ولكن وجدتني يعني أذبح الشاة واحدة وأنا أريد أسميها جزء الأسهمات.
تذبح ماذا؟
لا أريد أسميها جزء الأسهمات، يعني أسميها فاطمة وأسميها أسيا، هل يجوز جزء الأسهمات يعني للبنت واحدة؟
أنت تريد أن تسمي اسمين؟
إيه
يعني تسميها فاطمة وآسيا.
نعم نعم.
وتريد أن تذبح لكل اسم ذبيحة.
نعم، هل يجوز يعني أذبح الشاة واحدة تكفي أو أذبح جزء الأسهمات؟
طيب، وبالنسبة لهذا الاسم يعني ما الحكمة من ذلك أنك تسمي اسمين، ما الحكمة؟
يعني أم زوجتي توفت أمها.
أيه.
وولدي وولدي رزقها الله تبارك وتعالى ببنت واحدة سمها في الأول أسياء أمها أمه، وأريد أن تسمي اسم أمها التي توفت.
أيه.
فاطمة،
يعني تسمي فاطمة لأمها التي توفيت وتسمي آسيا لجدتها.
أيه يعني نسميها جزء الأسهمات يعني لهذا البنت.
طيب بس بهالطريقة هذه تضيع البنت، ما تعرف يعني هي فاطمة ولا آسيا.
لا نقول سميناها آسيا وبالتالي قلنا غادي نزيدوا فاطمة،
يعني زيادة فاطمة وآسيا. ها
نعم،
هذه عمل توليفة يا أبو عباد.
شتين وأذبح شت واحدة و... طيب. يعني كافية.
طيب يا أبو عباد،
سؤال آخر من فضلك يا أخي العزيز الكريم. نحن هنا في فرنسا عندنا بزاف يعني دانون والحلوة وكل شيء مكتوب فيها جيلاتين، وفيها يعني كان اللي مكتوب فيها جيلاتين حيوان عزكم الله، وكان اللي مكتوب فيها جيلاتين ديال الحلوف، هل فيها حرام في ذلك؟
طيب يا أبا عباد. تفضل أم عبد الله. أم عبد الله.
ألو السلام عليكم.
أم عبد الرحمن حياكم الله. عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة للعين أو الحسد، هل الشخص المصاب يصاب بمرض عضوي أو نفسي فقط؟
طيب يا أختي.
وإذا كان يعني سمعنا أنه في حديث يقول أنه هناك يعني من أهل القبور كثير من مصابون بالحسد أو يعني ماتوا، وإن كان المرض عضوي وأغلب منهم قد يعني بسبب العين، هل ممكن أن يشفى بنفس الطريقة من أخذ أثر من الشخص اللي يعني أعان هذا والاختسال الماعي؟ فهذا الشيء إحنا يعني متحيرين به. المساكين يعني.
إن شاء الله يا عبد الرحمن، الله يحفظ الجميع. الله يحفظ الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أبو طارق بارك الله فيه من عمان يسأل يقول ما الحكمة في سورة التوبة أنها ما افتتحت بالبسملة؟ أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، هذا واحد. الأمر الثاني قالوا بأن سورة التوبة والأنفال واحدة، ولذلك ما جاءت البسملة في الأنفال، عفوا ما جاءت البسملة في التوبة. ثالثا قيل بأن سورة الأنفال سورة التوبة بدأت في قضية البراءة وقضية الكذا، فما ناسب أن يذكر فيها البسملة المشتملة على اسمين من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم. طبعا هذه كلها أقوال اجتهادية استنباطها العلماء، ليس هناك نص صريح على الوقوف على أحد أفراد هذه يعني أحد أفراد هذه التفسيرات التي ذكرها العلماء. طبعا أبو طارق قطع اتصاله. أم عبد الله بن العراق تقول بأنها يعني كان عليها العادة الشهرية ونزلت القصة البيضاء، تقول بعدها مباشرة ما أدري ذكرت اليوم أو شيء، قالت بأنه نزل نفس الدم. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أحيانا بعض النساء يتوهمن، ولذلك أنت تقولين الآن نزل نفس دم الحيض وأنت قد رأيت القصة البيضاء، قد تتوهم المرأة بأن هذه القصة البيضاء، قد تتوهم هي الآن يعني التفتت إلى هذا الشيء وجزمت عليه أنه مستمر معاها، لكن في هذه الحالة هي أخذته من هذا الباب. ولذلك أخت الفاضل ما دام أن دم الحيض نزل بهذه الفترة القصيرة بعد الطهر مباشر اللي ظننتيه، فإن هذه دورة يا أخت الفاضل، وتكون القصة البيضاء هذا إما توهم منك أو إما مثلا يعني شيء آخر، فما يكون بارك الله فيك من الطهر، ولذلك تجلسين هذه الفترة ما دام أن نفس مواصفات دم الحيض، أسود ثخين له رائحة ينزل ولا يتجلط يعني سائل، فهذا بارك الله فيك من الحيض. أبو عباد بارك الله فيه يقول جاءتنا بنت، رزقنا ببنت، يقول بنت ابنه، يقول بأن سميناها اسمين فاطمة وآسيا، فاطمة وآسيا، يقول أذبح شاتين لكل اسم ولا تكفي شات؟ أبو عباد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبنت يعني عقيقتها واحدة، عقيقتها واحدة، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعق عن الشاة عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات، يعني البنت بشات واحدة بارك الله فيك، هذا أمر. الأمر الثاني كون الإنسان له أكثر من اسم هذا لا يعني تعدد العقائق، لا، فقد يكون بعض الناس له أكثر من اسم أو لقب أو كنية مثلا، هذا ما يعني أن العقائق تتعدد بتعدد الأسماء، العقيقة للنفس هذه فقط، لأنها افتداء لنفس، هي كأنها افتداء لنفس بارك الله فيك. وأمر آخر أنا لا أنصحك حقيقة يعني تسمية اسمين لهذه البنية، ما يصلح هذا، الإنسان يحمل اسم واحد فقط، يحمل اسما واحدا فقط، ولذلك العلماء كرهوا حتى الأسماء المركبة، كثير من أهل العلم كرهوا الاسم المركب، فلذلك الإنسان ما ينبغي أن يسمى بأكثر من اسم، وهذا حتى من الجوانب النفسية يا أبا عباد مستقبلا يؤثر على هذه البنت من النواحي النفسية، وهذا اسأل فيها أهل الاختصاص، ولذلك اقتصروا على اسم واحد بارك الله فيكم. وكونكم والله يعني تأثرتم عاطفيا بوفاة أمها مثلا أو جدتها أو كذا، هذا ما يسوغ لكم مثلا أن تصبح هي ضحية في التفرق بين اسمين ما تدري ما اسمها، اسمها آسيا ولا اسمها فاطمة، ولذلك قد تكون أيضا هدف للبنات في المدرسة، يعني ربما الآن البنات في المدرسة خاصة الأطفال ما يحتشمون ولا يعرفون هذه الأشياء، فلربما عيروها أو ربما سبوها أو ربما قالوا لأنت كذا، فتتشتت البنية ولا تعرف، تصبح مثل الشاة العائر ما تدري هنا تتجه أم هنا تتجه على حسب الأصوات. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك اقتصروا على اسم، هذه نصيحة، نصيحة أن تقتصروا على اسم واحد فقط، إما أن تسمونها آسيا أو تسمونها فاطمة، أما تطلقون عليها اسمين فهذا غلط من الناحية الشرعية وغلط من الناحية العرفية وغلط من الناحية النفسية، وهذا لن تدركه الآن، ستدركه مستقبلا إذا كبرت البنت ودخلت المدرسة أو بدأت يعني تلعب مع يعني بنات جيلها وبنات سنها. بارك الله فيك. أبو عباد يسأل عن الجيلاتين الذي يوضع في الأطعمة. أخي الفاضل، الجيلاتين أنواع، بالنسبة للجيلاتين النباتي هذا ما في شيء، بالنسبة للجيلاتين الحيواني فإن كان من الحيوانات المحرمة فإن هذا محرم ولا يجوز، وإن كان من الحيوانات المباحة فينظر، فإن كان أخذ بعد تذكيته فإنه جائز، أما إذا كان أخذ بعد موته فهذا غير جائز. وتأكد من هذا بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من الفجيرة بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للعين أو الحسد الذي يصاب، هل الإصابة تكون من الجانب النفسي أو العضوي؟ أخت الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للعين يصاب الإنسان بها، أولا العين حق، الله عز وجل يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، قال قتادة وقال ابن عباس وغير من أهل العلم من أهل التفسير قبله، قالوا بأن هنا ليزلقونك يعني يصيبونك بالعين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق تدخل الرجل القبر والبعير القدر، وقد أصيب رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالعين اسمه سهيل بن حنيف، قال رجل لما نزل يغتسل قال ولا جلد مخبأ، فلبط سقط في الماء، فنادر الناس الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من تتهمون، من الذي تتهم، واضح عين هذه، فقالوا فلان، فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا رأى أحدكم شيئا فليبرك، يقول اللهم بارك، يقول اللهم بارك أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك هذا يدلنا على أن الإصابة بالعين قد تمرض، قد تقتل، وقد تصيب عضو من الأعضاء، وقد أيضا تؤثر على الجانب النفسي والجانب العقلي. بالنسبة لي يعني ما ذكرتي أخت الفاضلة من قضية هل يمكن الشفاء بأخذ يعني شيء من أثر، نعم يا أخت الفاضل، أسرع علاج لمن أصيب بعين هو أن يتوضأ المعيون، أو يطلب منه أن يغتسل، يغسل مثلا أطرافه، إما أن يتوضأ أو يغسل بعض أطرافه، أو مثلا داخلة إزاره يعني مثل هذه وطرف الإزار من الأسفل، أو فانيلته مثلا، الفانيلة اللي ملتصقة بجلده مثلا تغسل توضع ويصب على رأس المعيون من الخلف، ويقوم بإذن الله ما في شيء. وأيضا استعمال الآيات الشرعية والأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى أن يعافي جميع المسلمين والمسلمات. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم على خير غدا بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.